أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في المسيح في برنامجكم اليوم مع ديريك برينس، البرنامج اليومي الذي يذاع الآن على أكثر من 100 محطة حول العالم. في فبراير من عام 1979 كان ديريك برينس يتأمل كلمات سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثامنة، والتي تقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقتها قال ديريك برينس: بدا لي بأن الخدمة الخاصة بي كانت فعالة في أورشليم، أي في الأماكن الأقرب إلي، لكنها لم تصل بعد للسامرة ولا إلى أقصى الأرض، بمعنى لم تصل بعد إلى كل العالم المسيحي، ولم أتمكن حتى الآن من توصيل كل الحقائق التي تعلمتها من الله خلال 40 عاما في الخدمة معه. ولأجل الوصول إلى كل العالم المسيحي بدأ بث برنامج اليوم مع ديريك برينس، وقد تمت إضافة برامج إذاعية جديدة بسبب استجابات الأفراد ومجموعات الصلاة والكنائس، إذ قاموا بدعم الخدمة من خلال صلواتهم ومساهماتهم المالية. اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باللغة العربية، رجينا من الله أن يكون سبب بركة وخير لكم ولبيوتكم ولخدمتكم.
العلاقة مع الله، عهد الله مع إبراهيم. أوضحت بالأمس أن هناك أساس واحد فقط لدخول الله في علاقة دائمة مع الإنسان، في عهد قائم على الفداء. ببساطة، يجب أن تكون العلاقة مع الله مبنية على عهد، ويجب أن يستند هذا العهد على الفداء. واليوم أريد أن أتحدث معكم عن العهد الذي بدأه الله مع إبراهيم في سفر التكوين الأصحاح 15، وهذه هي الصورة الأروع جمالا والأكثر تفصيلا التي توضح الكيفية التي يدخل بها الله في العهد مع الإنسان. وسوف أبدأ حديثي بقراءة الآيات من العدد السادس إلى العدد 18 من هذا الأصحاح. فآمن بالرب فحسبه له برا، وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها سيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام يذجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا وصف غير عادي، وصف أعتقد أنه مقتصر فقط على الكتاب المقدس لكيفية دخول الله في علاقة مع الإنسان، إنها تقوم على العهد، والعهد يتطلب ذبيحة. اسمحوا لي أن أشير فقط إلى بعض النقاط حول تلك الفقرة. بدأ الأمر عندما قال إبراهيم: كيف يمكن أن أعرف؟ كيف يمكن أن أعرف يا الله أنك ستفي بوعدك لي؟ وكان جواب الله: إني أقمت معك عهدا. نحن بحاجة إلى فهم هذا، أن الله يفي بوعده إلى المنتهى عندما يبدأ عهدا، ولا يوجد شيء أكثر من هذا يمكن القيام به ليلزم نفسه، فالعهد هو التزام نهائي. إذن نحن بحاجة إلى النظر فيما تم القيام به مع تلك التقدمات. كان على إبراهيم ذبح الحيوانات وقطع جثثهم إلى 2، ثم يجوز بين قطع الذبائح. حتى الآن الأمر الأكثر من رائع والجدير بالملاحظة أن الله نفسه في صورة الشعلة المشتعلة نزل من السماء، وهو أيضا بدوره جاز بين قطع الذبائح، وبذلك تم العهد، أو كما يقولون باللغة العبرية قطع العهد عندما مر طرفي العهد بين قطع الذبيحة. وما الذي يعني هذا؟ الذبيحة تمثل موت كل طرف، كما مر كل واحد خلال الذبيحة كان يقول في الواقع هذا هو موتي، عند هذه النقطة أنا أضع نفسي، الآن إنني في عهد وأنا لم أعد أعيش لنفسي لكني أعيش من أجل الذي دخلت معه في العهد. بالأمس أشرنا إلى رسالة العبرانيين حيث تقول أن العهد غير قائم بينما لا يزال الإنسان على قيد الحياة، فإنه لابد من الموت لجعل العهد قائما. ثم فكر فقط في ظلام دخان وشعلة النار، كم كان الظلام الذي جاء على إبراهيم في تلك اللحظة ليس مجرد ظلام الليل ولكن ظلام الدخان من الفرن. ولكن في خضم هذا الظلام كان هناك شيء واحد فقط جلب الضوء، وهو الشعلة المشتعلة. إن الشعلة المشتعلة تذكرنا بسبعة مصابيح نار متقدة أمام العرش الذي رآها القديس يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع. إنها الله في شخص الروح القدس. إن الله نفسه نزل ومر بين تلك القطع. أليس هذا يدهشك أن الله سيذهب إلى هذا الحد ويكون واضح جدا ومحدد جدا، ينزل حتى إلى الأرض للدخول في علاقة شخصية مع إنسان؟ ما كان معنى تلك الذبيحة أن يمر بين القطع؟ ما الذي قاله الله لإبراهيم؟ وما الذي قاله إبراهيم لله؟ الحقيقة هي أن كل منهما في تلك المرحلة تخلى عن حياته من أجل الآخر، وقال كل منهما من الآن فصاعدا لن يكون لحياتي الأولوية الأولى، إن حياتك أكثر أهمية من حياتي، أنا سأحيا من أجلك، لقد تخليت عن حياتي الخاصة للقيام بذلك. دعونا ننظر إلى الوراء مرة أخرى للحظة على وصف دخول الرب وإبراهيم في العهد، وأريد أن أخرج ببعض الدروس منه، الدروس التي تهمكم وتهمني، وبالأخص من خلال علاقتنا مع الله اليوم. أولا، إن كل خبراتنا الروحية تشمل أوقات مظلمة. المسيحية ليست ديانة تعمل فقط في الظروف الجيدة أو عندما تكون الأمور تسير على ما يرام وكل شيء يبدو جيدا، المسيحية هي ديانة تعمل في جميع الظروف. لم يكن إبراهيم مرتدا أو ضعيفا أو غير ناضجا في الإيمان، ولكنه كان قويا ملتزما في تبعيته لله، ومع ذلك مرت على إبراهيم أوقات مظلمة. وغالبا ما تأتي أوقات الظلام هذه على كل مؤمن حقيقي، وإن كنت تمر بتلك اللحظات الآن فلدي كلمة تشجيع لك. لا تفترض إن كنت قد فشلت مع الله أو كنت مرتدا، إن الله هو السبب في فشلك. الله يمكن أن يثق بك في هذا الظلام. ربما تعتقد أنه لو كنت أصغر سنا أو مؤمنا أقل نضجا الله لا يمكن أن يثق بك، لذلك ضع في اعتبارك أن الظلام هو جزء من خبراتنا الروحية، والمسيحية هي التي ستأخذنا من خلال الظلام إلى النصرة. ثانيا، إن الفرن يتحدث عن المعاناة، فهو يتحدث عن تنقية الله النارية، وفي مواضع كثيرة في الكتاب المقدس الفرن هو نوع من المعاناة الشديدة. على سبيل المثال، قال الله لإسرائيل في إشعياء الأصحاح 48 العدد العاشر: هأنذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. قد تسأل الله: يا رب لماذا يجب أن أكون في هذا الأتون؟ ويقول الله لك: لأن الأتون يفعل لك أشياء لا يستطيع أي شيء آخر أن يفعلها. في ملاخي وعد الله نسل لاوي وهم كهنته أنه سوف ينقيهم مثل الفضة ومثلما ينقي الذهب. وعندما يريد الله أن يختبر الكاهن عليه أن يضعه في أتون الضيق أثناء التنقية، وهكذا إبراهيم أيضا كان يجب أن تكون لديه خبرة هذا الأتون. وبمعنى آخر أن الأتون كان مثال للمعاناة المزمع أن يتعرض لها شعبه من كانوا على وشك أن يتبعوه في مصر. ولكني أعتقد شخصيا أن الله قد سمح لإبراهيم أن يختبر تلك الأوقات الصعبة حتى يستطيع أن يفهم ما سوف يتعرض له وأولاده. لذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن أتون الضيق لا يعني أنك خارجا عن إرادة الله، لكنه يعني أن الأتون يفعل شيئا لأجلك، إنه ينقيك ويطهرك بطريقة لا يمكن لأي شيء آخر أن يفعلها. اسمحوا لي أن أقدم لكم مرة أخرى هذه العبارة الجميلة التي أعطاها الله لإسرائيل: هأنذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. ونسخة الكتاب المقدس الملك جيمس تقول: لقد اخترتك في أتون الضيق. وكيفية تفاعلك مع هذا الأتون يحدد كيفية تعامل الله معك. والدرس الثالث والأخير هو هذا: أنه في غمرة تلك الظلمة ستجد تلك الشعلة المشتعلة، وهو وجود الله الخارق، ويلقي الضوء فقط على أمر واحد: رموز الذبيحة والتي كانت أساس العهد. وبمعنى آخر أنه في أوقات الظلمة العظيمة قد يحدث أن الله سوف لا يضيء شيئا لك، بحيث لا يمكنك من معرفة لماذا أنت هناك أو ماذا سيحدث بعد ذلك، ولكنه يوضح شيئا واحدا فقط، وهو الذبيحة التي هي رمز العهد. لأن الله يريدك أن تختبر أنه عندما يقطع الله عهدا فسوف يلزم نفسه به، لأنه لا يوجد شيء أكثر يمكن القيام به من قبل الله ليلزم نفسه أفضل من قطع ذلك العهد. أنا أتذكر قول القديس بولس في رسالة روميا الأصحاح الثامن العدد 32: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وهذه هي الذبيحة النهائية، وهي موت ابن الله يسوع المسيح على الصليب من أجل خطايانا. وإن كنت لا تستطيع رؤية أي شيء آخر، إن وجدت الظلم تحيط بك من كل ناحية، فطالما أنك تستطيع رؤية ذلك الفداء أن يسوع مات، فيمكنك أن تثق أن يسوع بجانبك. ويقول القديس بولس لاحقا في روميا الأصحاح الثامن: إن كان الله معنا فمن علينا؟ هذا سؤال جيد، ولكن كيف يمكنك أن تعرف أن الله معك؟ يمكنك معرفة ذلك بهذه الطريقة: إن كان لك نفس الالتزام تجاه الله مثل التزام الله تجاهك، وبناء على هذا الالتزام سوف يدخل الله معك في علاقة عهد.
عزيزي المستمع، إن كان لحلقة اليوم مع ديريك برينس تأثيراً على حياتك أو فهمك لكلمة الله، إن كنت تريد الصلاة لأمر معين، أو إن أردت أن تكون شريكاً معنا في هذه الخدمة، أو ربما تريد الحصول على نسخة من هذه الحلقة أو كتب أو دراسة للكتاب المقدس أو خدمات أخرى، يمكنك التواصل معنا عن طريق www.dpmarabic.com. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك اليوم مع ديريك برينس.